على محمد وآل محمد. بعد أن أثبتنا في الجهة الأولى أن الأمر لفظ الأمر، كلامنا في مادة الأمر لا في الصيغة، مادة، وقلنا المادة شنو المقصود؟ يعني لفظ الأمر، أمر، يأمر، أمر، آمر، مأمور، أي أمر. معناها ماذا؟ في الجهة الأولى قال الشيخ فعل الكفاية، هو قال ذكرت عدة معاني، 6-7 معاني ذكر، وحسب النتيجة انتهى على أنها موضوعة للطلب إما فقط أو بإضافة الشيء. في الجهة الثانية قال للطلب الصادر من العالي لا القلب لمولانا. في الجهة الثالثة اللي الآن كلامنا بيها أنه للطلب الصادر من العالي، لكن يا طلب الصادر مع الوجوبي لا مطلق الطلب حتى الاستحباب، هي موضوع على الطلب الوجوب الصادر مع الوجوبي دون الاستحباب. طب مولانا دليلك ماذا؟ إن وجهان مع ثلاثة معايدة بيناها أمس كلها. طب دليل الطرف الثاني شنو مولانا؟ الطرف الثاني منه هذا هو الحين الذي يقول موضوع للعام، يعني للطلب العام، لفظ الامر موضوع للعام من الوجوب والاستحباب. دليل ماذا؟ يقول يمكن نذكر له ثلاثه وجوه. الوجه الاول امس تقدمهم هو صحه التقسيم، كلمه الامر مقسم، نقول الامر يدل اما على الوجوب او الاستحباب، هذا يدل على أنه موضوع للأعم، وإلا لما صح تقسيمه إلى الوجوب والاستحباب، ولم حصر ديما بالوجوب. الوجه الثاني بحثنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى، إن لفظ الأمر استعمل في الطلب الوجوبي في بعض النصوص، واستعمل في الطلب الاستحبابي في بعض النصوص الأخرى أيضا. وبعد أن استعملت الاثنين معا نقول هناك احتمالات ثلاثة، فإما أن يكون موضوعا للطلب الوجوبي بوضع مستقل، وللطلب الاستحبابي شنو؟ وضع مستقل آخر، ولازم ذلك شنو؟ قل لي شي عبرون عنا هذا على الاشتراك اللفظي. أحسنتم، بارك الله بكم. أو يكون هذا الاحتمال الثاني موضوعا للطلب وجوبي فقط، ولم يوضع للطلب الاستحبابي، فيلزم أن يكون استعماله في الوجوبي شنو؟ حقيقة، وفي الاستحباب مجازة. هذا الاحتمال الثاني. والثالث الأخير أن يكون موضوعا للقدر المشترك الجامع بينهما، وهو ماذا؟ أصل الطلب، ذات الطلب، كلية الطلب الجامع، من دون قيد الوجوب ولا قيد الاستحباب. وبناء على هذا شنو؟ وبناء على هذا شنو؟ شنو؟ وبناء على هذا شنو؟ يلزم شنو؟ أن يكون موضوعا لل أن يكون مشترك معنوي، لفظ الطلب يصير مشترك معنوي. إذن الأمر يدور بين احتمالات ثلاثة، والأرجح منها ياهو هو المناسب في كل صاحبنا، هو صاحبنا هذا المدعي الوضع للأعان، وقاعد نحكي عن الوضع للأعان، مناسب يكون الموضوع علما للثالث بالنحو الثالث، يعني موضوع للقدر المشترك للجامع، قبل ليش؟ لأنه أغلب وأكثر، لأنه أغلب وأكثر، يعني الوضع للقدر المشترك أكثر. أكثر الألفاظ هي موضوعة للشي يسمونه للقدر المشترك، مثل لفظ قلم موضوع لكلية القلم، كتاب لكلية الكتاب، هواء ماء جدار فرش باب بعد عدة دار شاي كهرباء ماء، هاي الألفاظ كلها نبات حجر شجر مدار إنسان، هاي كلها هي ماذا؟ موضوع علم للطبيعي للقدر المشترك، فهو الأغلب بخلاف الاشتراك اللفظي فإن موارده قليلة، وهكذا الحقيقة والمجاز. أي مولانا انتهى انتهى جوابه. شنو جوابه؟ جوابه واضح. نقول ذكرنا فيما سبق في الجهة الأولى من هاي الجهات ذكرنا في بحث تعارض الأحوال، ذكرنا في غير ذلك ذكرنا في مورده أن الحجة هو الظهور يا مولانا، فإن الظهور جرت السيرة العقلائية على غير المرجوع عنها على 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 شنو على على شنو حجية والتمسك به. وأما مجرد الأكثرية ما دامت لا توجب ظهورا فهي لا تصح علما للحجية، وما هي إلا وجه استحساني وليس شيئا حجة ومعتبرا، فإن الحجة والظهور والترجيح بالأغلبية ترجيح بوجه استحساني. على أنه من قال الاشتراك المعنوي أغلب من الحقيقة والمجاز؟ أي من جبته؟ ما شاء الله الحقيقة والمجاز ما شاء الله. نعم قد يكون اشتراك اللفظي قليل، يعني اشتراك اللفظي موارده واقعا قليل، مثل عينه مثل جونه مثل ما أدري شنو، إذا في تعدد بالسبحة أظنه ما يصير سبحة وسبحة فكل اسمع على هذا بخلاف القدر المشترك سبحة أصلا مثلا، ولكن حقيقة والمجاز إلى ما شاء الله كل لفظ موضوع لمعنى استعماله في غيره يشيطه مجاز وما أكثر ذلك. فالأغلبية معارضة مضافا إلى أنه لا توجب الترجيح ما دامت لا توجب ظهورا. خلينا نطبق العبارة وبعدين إن شاء الله الوجه الثالث حتى لنكرر إن شاء الله تعالى. وأما ما أفيده هذا الوجه الثاني من أن الاستعمال فيهما ثابت، فيهما يعني فيما ساعدني فيهما في الطلب الوجوبي في بعض النصوص استعمل، وفي الطلب الاستحبابي في بعض النصوص فيهما يعني في الطلب الوجوبي وفي الطلب الاستحبابي. فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك، قدر المشترك شنو هو يعني؟ أصل الطلب. القدر المشترك بينهما لزم شنو؟ أما الاشتراك اللفظي يعني موضوع لهذا على حدة ولهذا على حدة، للطلب الوجوب على حدة وليش في المستقل ولا طلب الاستحبابي نحو المستقل أو المجاز يعني الحقيقة والمجاز. هذا اختصار يسمى اختصار ترخيم على الحقيقة والمجاز، يعني للطلب الوجوب حقيقة وللطلب الاستحباب يصير مجاز. التكملة وينها؟ التكملة مولانا التكملة يحدث الآخر يريد يختصر حتى تصير كفاية هذا يحتاج التكملة. هذا والشنو الاشتراك المعنوي أرجح لأنه شنو أكثر وأغلب يكون إيش تقول حتى ينفث شلون؟ يقول فهو غير مفيد، وعما ما أفيد فهو غير مفيد. ليش؟ لما مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى من هذه الجهات، احنا في الجهة الثالثة، طلب ذكر بالجهة الثالثة الأولى، وفي باب تعارض الأحوال تراجع ماذا ذكر؟ قال على أن أولا معارضة هذه الأغلبية، وثانيا حتى لو لم تكن معارضة فهي ماذا مولانا؟ من قال على أنها حجة؟ الترجيح بها ترجيح من الاستحسان، لوجه الاستحسان، فإن الحجة هو الظهور لا أكثر، فما لم توجد ظهورا لا تكون حجة ومعتبر. بحمد الله عز وجل انتهينا من الوجه الثاني. الوجه الثاني من الوجوه اللي استدل بها صاحبنا، من هو هذا صاحبنا؟ هو القائل بالوضع ماذا؟ وضع مادة الأمر للطلب الأعم من الوجوب والاستحباب. الوجه الثالث، شوفوا الله، شوفوا شلون رجع مركب من مقدمتين. الأولى فعل المندوب هو فعل لما هو طاعة من طاعات الله عز وجل. الذي يفعل المندوب يفعل طاعة ولا لا؟ إشكال. سبحان الله الحمد لله. الله هذا مو مندوب، فعل للطاعة، هذا مشغول الإنسان في طاعة. ففعل المندوب فعل علما لما هو طاعة من طاعات الله عز وجل. المسلم يولى لينتهي مقدمة ثانية. وكل فعل للطاعة هو فعل للمأمور به. هم صدق ولا؟ الذي يفعل الطاعة ما يفعل المأمور به، إذا مو مأمور به ما يسوي الطاعة. هاي مسلمة، هم صدق. النتيجة راح يصير أن فعل المندوب فعل علما المأمور به، وهذا معنى أن الأمر موضوع علما. موضوع علما للندب أيضا، للطلب الندب أيضا، كما هو واضح. هذا الدليل الثالث، الوجه الثالث مركب من هاتين المقدمتين. من أول نكرر، نشوف الجواب شلون يصير. فعل الطاعة فعل للمأمور به، فعل المندوب فعل للطاعة، وفعل الطاعة فعل مقدمة ثانية، وفعل الطاعة فعل للمأمور به. النتيجة تصير فعل المندوب فعل للمأمور به، فإذا أن الأمر موضوع للندب أيضا. جوابه، نقول على أنه المقدمة الثانية ذكر فيها هكذا، فعل الطاعة فعل للمأمور به. هنا شوي وقفة قصيرة، نقول ما المقصود من المأمور به؟ هل المقصود هو المأمور به بالمعنى الحقيقي، بمعناه الحقيقي؟ إذا كان هذا المقصود فلا نسلم هذه المقدمة، فإنه من قال فعل الطاعة كل فعل الطاعة هي فعل هي مأمور بها بالأمر بمعنى الحقيقي؟ أول الكلام لا. فإن الذي يقول مثل آخوند إن الأمر موضوع علما، فقط علما موضوع والطلب الوجوبي، يدعي أنه العنوان المأمور به لا يصدق بمعناه الحقيقي، لا يصدق على فعل جميع الطاعات، بل خصوص الطاعات واجبة، وأما المندوبة ما يصدق عليها فعل المأمور به، لا هي مو مأمور به. إذا المأمور به أردت منه وقلت على الطاعة فعل المأمور به، يعني المأمور به بمعناه الحقيقي، فلا نسلم نحن بهذه المقدمة، وإنما نحن ندعي اسم من الطاعة، الطاعة الواجبة هي يصدق عليها فعل المأمور به. وإذا مقصودك من المأمور به معنى العمل الحقيقي والمجازي، فقط لا ينفع في إثبات النتيجة المقصودة، يعني لا يثبت أنه أن المندوب ماذا موضوع له، قد وضع له كلمة الأمر، بل أقصى ما تكون النتيجة ماذا، أن كلمة الأمر تستعمل في المندوب ولو 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 مجازا. والله احنا مجازي من أول مسلمة، ما نريد نثبتها، نريد نثبت الحقيقة يا مولانا لا إله إلا الله. أكرر المناقشة هيك راح تصير، أنه أنت في المقدمة الثانية قلت وقل فعل الطاعة فعل للمأمور به، المأمور به بمعناه الحقيقي قصدك، لا نسلم يصدق على كل فعل طاعة أنه فعل للمأمور به، لا، بل على قسم من الطاعة، وهي الطاعة الواجبة يصدق عليها فعل المأمور. وإذا كان مقصودك لا أنه من المأمور به معناه العام الشامل للمجاز، إذن فعل طاعة يصدق عليه فعل المأمور به، لكن هذا ما يثبت أن الأمر موضوع المن للند، أصلا ما يثبت الاستعمال في الند يا مولانا، الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز كما هو واضح. زين طبق لذلك يقول والاستدلال بأن فعل المندوب طاعة، فقل طاعة فهو فعل المأمور به، النتيجة بعد ما يجيبها، ليش ما يجيبها؟ أنت بعد عليك واضحة، يعني راح يصير على أنه المندوب هو شنو؟ فعل المندوب فعل علما للمأمور به، يعني الأمر يصدق على الناس، موضوع للناس فيما لا يقف من منع الكبرى، الكبرى شنو هي ياهي؟ قل طاعة فعل المأمور به، لو أريد من المأمور به معناه حقيقي، لا من سلم يصدق عنوان المأمور به على من على كل طاعة، بل على حصة من الطاعة وهي الحصة الواجب. وإلا إذا ما تقصد معناه الحق المأمور به بمعناه الحقيقة بل الأعان، هذا ما ينفع المدعى، ما راح يثبت لك وضع الأمر، كلمة الأمر إلما للمندوب، أقصى ما يثبت لك الاستعمال المجاز، الاستعمال الذي هو عم الحقيقة والمجاز. بحمد الله عز وجل انتهينا منين؟ أم الجهة الثالثة، الجهة الرابعة، إيه مولانا الجهة الرابعة الأخيرة الذي جرجرها صاحب الكفاية، هاي الجهة الرابعة جرجر بها ألا أن يجيب الفلسفة وعلم الكلام ويدخل بالأصول وإلى آخره، سوى هوش على نفسه كما سوف نلاحظ إن شاء الله تعالى. الجهة الرابعة حينما قلنا بأن كلمة الأمر أو بالأحرى مادة الأمر ولفظ الأمر عبارتنا شتى وحسنك إن شاء الله واحد، حينما قلنا لفظ الأمر كلمة الأمر موضوع علما للطلب، موضوع وموضوع للطلب، ما المقصود؟ هل الطلب الحقيقي هو الطلب الإنشائي؟ وما هو الفرق بينهما؟ أودك أن أفهم الفرق بينهما شنو حتى أجاوبك، أنا ما أعرف أجاوبك أول يكون أعرف الفرق بيناتهم حتى أعرف. والفرق بينهما إن الطلب على نحوين، فتارة يكون الطلب على مستوى الإنشاء والاستعمال له، كقولك أطلب منك، رجاء أطلب منك أن تناولني الكتابة، أو آمرك أن تناولني الكتاب، أو أريد منك أن تناولني الكتاب، إن هذا غلب على مستوى الإنشاء والاستعمال. وقال ما أدري شو أقول، أقول يوم أقول، أقول يوم أقول، والألفاظ، والألفاظ. هذا طلب إنشائي. وأما الطلب الحقيقي فهو عبارة عن الطلب القائم بالنفس والقلب حقيقة، حتى ولو لم يبرزه بمبرز، نظير الآن أنت تطلب الآن وأنت جالس في مكانك، تطلب تطلب الجنة أو الله يحشرك مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وبعد ما أدري الحور العين والولدان المخلوق إلى آخره. نمثل بالمعنويات أحسن من الماديات وما أدري شنو، إن هذا قائم في القلب وهو طلب حقيقي. وإن لم رغم عدم إبرازه، رغم عدم إبرازه بالألفاظ، يصدق عليه أنه طلب حقيقي. ولو أبرز باللفظ تحقق كلا الطلبين، الحقيقي والإنشائي. ولكن الحقيقي قائم بما، وين قائم؟ بالخلق في النفس. بينما الإنشائي قائم وين؟ في عالم الإنشاء والألفاظ والاستعمال. ونتمكن أن نقول شيئا وهو أن الطلب الحقيقي هو في حقيقته وواقعه شنو؟ تقول أنت راح أقول أنت هو عبارة عن الإرادة الحقيقية. الإرادة، فإرادة الجنة والحشر مع أهل البيت عليهم السلام التي هي قائمة في القلب هي عبارة عن الطلب الحقيقي. الحمد لله اتضح، إذن اتضح الفارق بين الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي. وهناك شيء آخر نقوله، وهو أن الطلب في الحمل الشائع هل يحمل على الاثنين، يعني على الطلب الحقيقي وعلى الطلب الإنشائي، أو على أحدهما دون الآخر؟ وبكلمة أخرى، حينما أريد أن أحمل كلمة طلب من دون قيد إنشائي ولا حقيقي، المجردة وحدها وحدها، فأحملها على ماذا؟ هل على الطلب الحقيقي أو على الطلب الإنشائي؟ المناسب شنو؟
إنه تحمل على الطلب الحقيقي. الطلب الحقيقي هو مصداق للطلب حقيقة. أي هو الطلب بالحمل الشائع.
طبيعة الطلب بالحمل الشائع أو مصداق للطلب ترى نفس الشيء، ما تفرق بينها. مصداق الطلب أو تقول الطلب بالحمل الشائع هو نفس الشيء، ما تفرق بينها.
وأما الطلب الإنشائي فلا يحمل عليه لفظ الطلب. وإذا أريد حمل لفظ الطلب عليه فلا بد من تقييده بمن؟ بالإنشاء. فلا نقول الطلب الإنشائي الذي يحصل على مستوى الإنشاء والألفاظ والاستعمال هو طلب ومصداق للطلب، كلا لا نقول ذلك. بل نقول ماذا؟ الطلب الإنشائي شنو؟
طلب الإنشائي شنو؟
مصداق للطلب الإنشائي. إذن الطلب المطلق لا يحمل إلا على الطلب الحقيقي، بخلاف الطلب الإنشائي فإنه لا يحمل عليه لفظ الطلب من دون قيد. بل إذا أريد حمل لفظ الطلب عليه على الطلب الإنشائي فلا بد من شنو؟ تقييده بقيد شنو؟ الإنشائي. فالحمد لله رب العالمين مطلب مو عميق،
بس الألفاظ والمصطلحات سرق الأذلة.
ألفاظ ومصطلحات عميقة، وإلا المطلب ماذا؟ اللي فهمناه شنو في الحد الآن؟ تمشي استهنى بالله، دير بالك، إلزم بيدك. الشيء الأول اللي فهمناه شنو؟ أنه عندنا طلب إنشائي وعندنا طلب حقيقي. الطلب الحقيقي ما كان قائم في النفس، طلب القائم في النفس أبرز أو لم يبرز، حينما الطلب الإنشائي ما أبرز بالإنشائي والاستعمار والألفاظ. الشيء الثاني الذي فهمناه شنو؟ أنه الذي هو مصداق الطلب من دون قيد هو الطلب الحقيقي. وأما الطلب الإنشائي ليس مصداقا للطلب من دون قيد، بل هو مصداق ليا طلب بقيد الإنشائي.
هذا واضح، هذا بسيط، هذا الحمد لله.
فنحن في المطلب صحر، هذا صار واضح. بعد أن اتضح هذا نأتي ونعود إلى طرح السؤال، نأتي إلى سؤالنا الذين طرحناه في البداية. السؤال هذا كان: هل الأمر لفظ الأمر، مادة الأمر، كلمة الأمر حينما قلنا هي موضوع على الطلب، فهل هي موضوع على الطلب للطلب شنو؟ إنشائي أو للطلب حقيقي؟ شنقول؟ يقول لا، موضوع على الطلب الإنشائي. مولانا أي الطلب الذي يتحقق على مستوى الإنشاء والألفاظ، أما الذي هو قائم في القلب من دون إبراز لا يقال له شنو؟ أمر. وإن أبيت وأصررت على وضع كلمة الأمر للطلب شنو؟ الأعم من
الأعم من ال ومن ال الأعم من ال ومن ال اتهمت بعد شنو من الإنشاء والحقيقي ولا أقل من دعوى الانصراف إلى إلى شنو نقول كلمة الأمر منصرفة إلى خصوص الإنشاء من باب كثرة استعمالها في ال من باب كثرة استعمالها فيما الطلب الإنشائي وكثرة الاستعمال من أحد مولانا أسباب الانصراف وهذا صار واضح إن شاء الله ثم يقول حدث تشرفه والكلام نفسه ننقله ونذكره في لفظ الطلب فحينما تقول طلب أو أطلبه فإنه موضوع علما لخصوص الطلب الإنشائي ومع التنزل فمنصرف علما إلى الإنشاء لكثرة الاستعمال زين مولانا استبعد راح يجرجره المطلب انتهى الذي يرتبط بمادة الأمر راح يجرجر المطلب بعد هو هالمقدار كان كافي بعد بس يريد يجرجر على الكفاية واحد إذا انشرح مزاجه هم مشكلة ترى خلي أقول لك هو هالمقدار كان كافي أنه لفظ الأمر مادة الأمر موضوعة للطلب الإنشائي دون الأعم من دون الطلب الحقيقي بس الآن يريد ماذا لجرجر القضية مولانا ثم يقول قدس سره بعد ذلك وهذا بخلاف الإرادة فإن لفظ الإرادة موضوع علما لخصوص الطلب الحقيقي لخصوص الإرادة الحقيقية وليس للإرادة ولم يوضع للإرادة الإنشائية أي المبرزة على مستوى الإنشاء والإنشاء والألفاظ والاستعمال وإن أبيت إلا عن وضعها للأعم فلا أقل من انصرافها إلى 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 خصوص شنو الإرادة الحقيقية ثم يقول قدس سره إن صاحب الفصول وافق الأشاعرة وخالف أهل الحق والمعتزلة إيش قال صاحب الفصول خطية إيش قال فإنه ادعى إن الطلب يغاير الإرادة وهما شيئان وليس شنو شيئا واحدا والظاهر ان منشأ اشتباهه فكلمة اشتباهه يعني مو صحيحة اعتقاده هذا اشتباه لنقول منشأ اعتقاده هذا هو الانصراف فإنه لما شاهد أن لفظ الطلب ينصرف علما قلنا إلى الطلب الإنشاء والإرادة تنصرف علما إلى الإرادة الحقيقية تخيل وجود مغايرة بينهما ولكن الصحيح أنهما واحد. ومقصودنا من كونهما واحدا هو أن لفظ الطلب ولفظ الإرادة وضعا لمعنى واحد، وهو ماذا؟ وهو ذات المعنى الواحد. شنو؟ وهو تلك الإرادة القائمة في النفس والشوق نحو الجنة، وأن يحشرنا الله مع أهل البيت عليهم السلام، ذاك الشوق الأكيد، ذاك الحب الأكيد، هو ذاك وضع له لفظ الطلب ووضع له لفظ الإرادة، فهما موضوعان لمفهوم واحد ولمعنى واحد. ومصداقهما الخارجي أيضا واحد، فإن الإرادة القائمة في القلب عين الطلب القائم في القلب، لا أنهما شيئان كما يقوله الأشاعرة، حيث قالوا بأن الطلب يغاير الإرادة. كلا، بل الطلب الواقع حقيقي عين الإرادة الحقيقية، ولا مغايرة بينهما. وأيضا هما واحد على مستوى الإنشاء، يعني الإرادة الإنشائية عين الطلب الإنشائي. إن هذا هو مقصودنا من الوحدة. اسمع والتفت، وليس مقصودنا، وليس مقصودنا ان الارادة الحقيقية هي عين الطلب الانشائي، لا، ليس هذا مقصودنا. فإن المغايرة بينهما أوضح من الشمس وأبين من الأمس، وإنما نحن ندعي أن الإنسان لو فتح قلبه، تقدر تفتح قلبك يولا مو بالفتح على مستوى العملية الكبائية، يراجع الإنسان في وجدانه، لو فتح قلبه لا يجد شيئين في قلبه، أحدهما طلب والآخر إرادة، بل الإرادة نفس الطلب، الإرادة الحقيقية نفس الطلب الحقيقي. وهكذا على مستوى الإنشاء لا يجد شيئين، إرادة إنشائية وشنو؟ وطلب إنشاء، بل هما واحد. بل مولانا وبعد أن اتضح مدعانا المقصود من الوحدة، نأتي لإقامة الدليل. السلام يريد يصبح صاحب الكفاية في إقامة الدليل على من؟ على أن الإرادة الحقيقية عين الطلب، بس المدعى اتضح. حتى هذا خليه إن شاء الله نبدأ في الآتي. التفت لي وين جرجرها صاحب الكفاية، ولا هاي ما يسموها شنو؟ جرجرة؟ شيل ربط، احنا حكينا مادة في الأمر، موضوع علمك. للطلب ماذا؟ لطلب الإنشائي أو لطلب ال... أحسن هو هاي شرح حتى ها؟ فأحنا في الحقيقة عم بين شنو أنه إحنا في الحقيقة لما ندرسنا كفاية ولما ندرسنا هالخارج خلق أقول لك على أولها كنا شنو هواية شي يسمونه ضمن المباحث بنائنا كلها أصولية يعني من باء بسم الله إلى تاء شنو تمت معكو من أول الكفاية إلى آخر بنائنا كل هذا أصول في أصول في أصول وكل هذا همات شنو نحتاجه في من في مقام لكن بعدين شوية شوية تبين لنا لا واي أكو حاشي زائد بالأصول أنا ما أريد أمسى أريد ما أريد في الحقيقة أنثرك منين لأنها نفسي هذا الصدد بل في صدد أريد أن أبين ما هو الذي نحتاجه ما هو الذي لا نحتاجه ما هو الذي مرتبط بعلم الأصول ما هو الذي ما مرتبط بإيمان أي أحد الأشياء النافعة هذه الطالب يكون يلتفت إلى أنه ياهو الأصول ياهو المؤصول ياهو النافع ياهو غيره أي النافع أفترض نقران طرين بلا إشكال هذا علمون ونستفيد منه لكنه شد نستفيد منه علمين لكنه أصول أو مؤصول وبهيك شبعة فهذا واقع المطلب أنا الذي أريد أقول أنت يا صاحبي كنت تتكلم عن مادة الأمر مادة الأمر الذي يرتبط بها شنو أنه فهمنا أنه موضوع علمه والطلب وسلمنا وسلمنا للطلب الوجوبي تكلمنا للطلب شنو قلنا الإنشائي دون الحقيقي سلمنا ما يخالف لكن بعدين تجي هاي الجرجره وهو على أنه على الطلب ويا الإرادة هما شيئان يرشيء شنو حشي هذا حشي الإرادة حشي الربط هذا وهذا حشي ما أدري أصولي شنو لا أصولي ولا نحتاج ولا ما أدري شو تسمي فلسفة تسمي حقيقة ما أدري ولا ما أدري شو أسمي هذا فرد حتى فرد نزاع ووقع بين من بين المعتزلة وبين مذكور في علم الكلام أنهما شيئان أو شيء شنو ما يصير تجيب هنا وتخلي هنا وتخلنا الآن في مباحث اللي إن شاء الله قد يومين ثلاثة تشوف فرد مباحث عميقة راح شنو ندخل فيها لكن كلها هي في الحقيقة من باب جمل اعتراضية على أي حال لكنها لطيفة لمن يتذوق أشياء لطيفة انصافا كما ذوقا الخلاصة قبل أن أطبق العبارة هو أنه الأمر موضوع للطلب لكن يا طلب ليس الطلب الحقيقي بل الطلب الإنشائي وقلنا على أن الطلب الحقيقي هو الذي يصدق عليه مصداق للطلب من دون قيد أما الإنشائي هو ماذا ليس مصداق للطلب بل مصداق للطلب الإنشائي ثم قلنا بعد ذلك على أنه الطلب الحقيقي يغاير دعوانا أنه كلمة الأمر موضوع على الطلب الإنشائي ثم قلنا على أنه نحن ندعي أن الطلب عين الإرادة خلافا علما خلافا علما للأشاعر وبعد منه صاحب الفصول صاحب الفصول ادعى المغايرة خطية يسمونه منشأ حد للتوهم هو شاف المنفرد في الإرادة الإرادة ماذا الحقيقية والمنفرد في الطلب ماذا إن شاء تغير المغايرة بينهما هاي صحيح لكن احنا لما ندعي الوحدة مقصودنا بين الحقيقية من هذا الطرف والحقيقية من هذا الطرف مو بين الإنشاء من هذا الطرف وبين الإنشاء وبين يعني هو الحقيقي من ذات الطرف هذا المغايرة بينهما صاحب الفصول أو احنا الشمس وأريا من الأرض على أي حال فمقصودنا على أنه الطلب أن لفظ الطلب وشنو الإرادة هما واحد واحد ماذا من حيث المعنى الموضوع له وضع لشيء واحد وهو ماذا ذلك الشوق ذلك الشوق الأكيد وضع له لفظ الطلب ووضع له لفظ الإرادة وواقعهم الخارجي هم واحد لو فتحت قلبك لا تجد في قلبك شيء غير الإرادة إلا الطلب وغير الطلب إلا الإرادة ما أكو شيء ما أكو على مستوى الاستعمال والإرادة الإنشائي والطلب الإنشائي هما واحد فالإنشائي من هذا يساوي الإنشائي ومدعانا نحن نريد أن مطلوب إثباته المدعى إثباته هذا رجاء إذا نبيدك كل الزمن حتى باكر نثبته أنه الإرادة الحقيقية عين الطلب الحقيقي. في القلب لا يوجد شيء غير الإرادة الحقيقية يسمى بمن؟ الطلب الحقيقي. بل الطلب الحقيقي عين الإرادة الحقيقية، والإرادة الحقيقية عين الطلب الحقيقي. في القلب هما شيء واحد وليس شيئين. نطبق العبارة، يقول الجهة الرابعة الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر، ممكن الأمر معناه الطلب، لكن معناه يا طلب، مو طلب الحقيقي، طلب الإنشائي، ليس هو الطلب الحقيقي. هاي افتح لك شريط قبل الذي، قبل الذي ليس هو الطلب الحقيقي. وش حط السد الشريط، ليس هو الطلب الحقيقي، قبل بل الطلب الإنشائي، بل الطلب شنو الآن؟ اقرأ ما خارج القوسين، بل الطلب الإنشائي. زين، من أول العبارة، جمل معترضة أصحب، ليس هو الطلب الحقيقي. الطلب الحقيقي الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي، بالحمل الشائع الصناعي هو في الحقيقة ماذا؟ الطلب عليه من تحمله، على الطلب الحقيقي. تقول الطلب الحقيقي ماذا؟ طلب يعني مصداق للطلب، بالحمل الشائع يعني مصداق للطلب، يعني مصداق للطلب. فمعنى ليس هو الطلب الحقيقي، لفظ الأمر مو معنى الطلب الحقيقي، بل الطلب الإنشائي. طلب الإنشائي الذي قلنا لا يحمل عليه بالحمل الشائع، شنو عنوان الطلب المجرد الذي لا يكون، بل الطلب الإنشائي الذي لا يكون بهذا الحمل. بهذا الحمل يعني شنو؟ يعني بالحمل الشائع الصناعي، الذي لا يكون. من الذي لا يكون؟ طلب الإنشائي لا يكون طلبا مطلقا، طلبا مطلقا عن من دون قيد. يعني ما تقول الطلب الإنشائي طلب يعني مصداقا، لا ما تقول، بل شنو؟ الذي لا يكون بهذا الحمل طلبا، بل شي يكون، بل طلبا إنشائيا، يكون طلب إنشائي. يعني شو تقول؟ تقول الطلب الإنشائي، شو تقول؟ طلب إنشائي، مو تقول الطلب الإنشائي إنش طلب، لا 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 من دون قيد، لا 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 تقول، وإنما تقول أطلب الإنشائي طلب إنشائي. خاب خاب، خلنا نرجع على صلب الموضوع من أول، رجع من أول. الجهة الرابعة ظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي، بل الطلب الإنشاء، طلب على مستوى الإنشاء. حتى سواء أنشئ هذا الطلب على مستوى الإنشاء، أنشئ بمن أنشئه، بمادة الأمر مثل قلت آمرك، هاي أنشئ الطلب هنا، أو بمادة الطلب قلت أطلب منك، هذا أنشئ الطلب هنا، أو بالصيغة قلت لك ماذا؟ ائتني بالكتاب، أو بجملة اسمية، أو أني بأي فعل، أني كلهن. هذا الطلب الإنشائي سواء أنشئ بمن، بمادة الطلب، بمادة الأمر، بصيغة الأمر، بالجملة الإسمية، بالجملة الفعلية، بالما أدري شنو، بالما أدري، لأن كل ما دام هو على مستوى الإنشاء فقد وضعت له لفظ الأمر. فلفظ الأمر موضوع للطلب الذي نشأ بأحد هذه المنشئ، سواء أنشئ، فموضوع من لفظ الأمر للطلب الإنشائي، سواء أنشئ هذا الطلب الإنشائي بصيغة افعل بصيغة الأمر، أو بمادة الطلب أطلبه، أو بمادة الأمر أمرك، أو بغير ذلك بالجملة الإسمية أنت مأمور. فإذا هو موضوع لفظ الأمر موضوع قلنا علما للطلب للطلب شنو قلنا؟ إنشائي. ولو أبيت إلا عن كونه موضوعا للطلب، يعني الجامع بين الإنشائي وبين الحقيقي، فلا أقل قل المنصرف شنو؟ فلا أقل من كونه منصرفا إلى الإنشائي منه، يعني من الطلب، هذا منه تشير إلى الإنشائي منه، بعد شنو زائد بلا داعي. ما يقول غلط، ما قلت غلط، قلت أنت شوشت من الألفاظ زايدة تشوش هنا، على أقل من كونه منصرفا إلى الإنشائي عند إطلاقه، عند إطلاقه يعني عند استعمال كلمة طلب بشكل المطلق، المنصرف هو ماذا؟ الإنشائي. كما هو الحال في لفظ الطلب أيضا، يقول هاي الحكي بس ما نحكي في لفظ الأمر، في لفظ الطلب هم نحكي، نقول على أنه موضوع للطلب الإنشائي ومع التنزل كل موضوع للعام، لكن منصرف إلى خصوص الإنشائي. ليش تشي نقول منصرف إلى خصوص الإنشائي؟ وذلك لكثرة الاستعمال فيما الطلب الإنشائي، مادة الأمر نقول منصرفة، المادة تطلب لفظ الطلب نقول منصرف إلى الإنشائي لكثرة استعمال تطلب الإنشائي. طب هذا الحكي وين؟ هذا كله قلنا الكلام يجر الكلام منين يبتدئ؟ الكلام يجر الكلام منين يبتدئ؟ من قوله شنو؟ من قوله بالي. وهكذا الحال كما هو الحال منا أنا هذا راح يصير شنو؟ منا الكلام يجر الكلام. حكيت مادة الأمر التابعة. الآن إجيت إلى مادة الطلب وبعدين راح تجينا علما إلى مادة الإرادة. يعني كلها الكلام يجر الكلام ويجر الكلام 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 إجمع إن شاء الله مفرد مرة. كما أن الأمر في لفظ الإرادة كما أن الأمر يعني شنو؟ كما أن الحال والواقع في لفظ الإرادة على عكس لفظ الطلب. يعني شنو؟ يعني هي موضوعة ومنصرفة للحقيقية، والمنصرف عنها عند إطلاقها والإرادة الحقيقية دون الإنشائية. واختلافهما راح يعرج على صاحب الفصول راح يعرج عليه. واختلافهما اختلاف من؟ الطلب والإرادة في ذلك. يعني ماذا؟ في المعنى المنصرف في الإرادة في الطلب المنصرف ماذا قلنا؟ هو الإنشائي. وفي الإرادة لا المنصرف الحقيقي. ألجأ بعض الأصحاب من صاحب الفصول فلا يقول بالمغايرة خطية أو يوافق إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة من المغايرة بين الطلب والإرادة خلافا لخاطبة أهل الحق والمعتزلة من اتحادهما. فلا بأس إذن دخل عرض رجاء فلا بأس بطرف عنان الكلام إلى بيان ما هو الحق في المقام وإن حققناه في بعض فوائدنا. محد هو فوائد قلنا مبركم فائدة الذي مطبوعات في آخر الرسائل كليش مع لذلك هذا محقق فليش تريد بعيدة إلا أن الحوالة لما لم تكن عن المحذور خالية صدق بها محذور. ليش؟ ما عندنا سؤال الآن شنو الفوائد حتى نراجعها أو ما أن خلق المراجعة والإعادة بلا فائدة ولا إعادة. يعني لما لم تكن شنو الإعادة بلا فائدة ولا إفادة لا هم فيها فائدة أو راح نفيدك هم فيها فائدة. هاي الإعادة راح نكرر المطلب وهي الإعادة واحدة ولما نعيد المطلب وراح يتأكد المطلب وبيها إفادة هم راح نفيدك إحنا هم نفيدك إليك شنو إفادة إليك راح يصير وفائدة علما لمن مطلع عليها هو راح ما تستفيد يتأكد عند المطلب. كان المناسب هو التعرض له ها هنا أيضا. يعني هذا المطلب هو أن الإرادة أين الطلب يولى هاي والإعادة بلا فائدة ولا إفادة. هذه حيثية الإعرابية النحوية العطفية الأدبية ما أدري شنو تركيبا عطف علينا من هذه الحوادث إعادة عطف علينا شنو؟ ليست والإعادة ليست بلا فائدة. إيه ليست والإعادة هنا ما أكو إيه بس هي أكو ليست والإعادة ليست بلا ليست بلا فائدة ولا إفادة. نقول عطف علينا الحين هذا نقول على الحوالي هيك راح تصير توقف إلا أن الحوالي إلا أن الإعادة شيل الحوالي خلي الإعادة لما لم تكن ليست بلا لما لم تكن ليست بلا فائدة شنو أو إلا أن الإعادة بلا فائدة ما عاد شلون ترتيبها يصير ما يصير على الحوالي ما يصير ترتيب يوقف تقول على اسم تكون يعني إلا أن الحوالي لما لم تكن هو لما لم تكن ترى يريدها. إذا قلت عطف على الحوالي لما لم تكن يكون تشيلها تخليه إلا أن الإعادة ليست بلا فائدة ولا إفادة هو ما يريد يقول هذا هو لما لم تكن يريدها جسما. طب إذا تريد تخلي لما لم تكن تقول الإعادة عطف عليها من على اسم تكن الضمير هو اللي يرجع على الحوالي. يعني إلا أن الحوالي لما سهر يجوز نحويا ما يجوز هم ما أدري اكتب انتني يجوز العطف على الضمير المستتر الذي كذا اسم الظاهر على الضمير يجوز ما يجوز ما يفترض يجوز بس هنا هم فيه قوات إلا أن الحوالي لما لم تكن لما لم تكن إلا أن الحوالي لما لم تكن والإعادة بلا ليست بلا همك ما ترتيب همك على أي حال أنا بدي أقول لك على ذاك ما أدري شلون على هذا ما فهذا الترتيب من الترتيبات التي لا بد من وضعها في المسألة على أي حال فالعبارة شنو فيها خلل في تركيبها لعله لذلك بعضهم حاول بس هذا تصرف من عدة يحذف كلمة حيفة ويخليها شنو حتى شويون يخفض من درجة المحذوف ليست مثل إهنانة محذوفة عندنا ليست مشيولة موجودة شنو بلا هذا على أي حال والإعادة بلا فائدة بس المقصود هو واضح يريد يقول إعادة مو خالية من إفادة بها فائدة وبها إفادة فاعلم أن الحق كما عليه أهله أهل الحق وهم الإمامية يعني وفاقا للمعتزلة وخلافا للأشاعرة هو اتحاد الطلب والإرادة بمعنى مقصود من اتحاد هو هذا فالدليل لك المدعى حتى باشر الدليل أن لفظيهما موضوعان يعني لفظ الإرادة والطلب بأزاء مفهوم واحد هو ذاك الشوق الأسيد في القلب ذاك وضع له ماذا الطلب ووضع له الإرادة يعني راح يصير المترادفين يعني مثل أسد وغضنفر تكمل الترادف بين الطلب والإرادة هما مترادفان مثل أسد وغضنفر هيكي مولانا هذا مدعى ما أدري والله ما أدري صدقي ولا شو شوي نتقبل صعب اتحاد طب بمعنى أن لفظهما موضوعان بأزاء مفهوم واحد أي واحد وما بأزاء أحدهما في الخارج يكون بأزاء آخر يعني هذا القلب إذا فتحته ما بأزاء الطلب هو ما بأزاء الإرادة يعني هو واحد لكن الشوق هو إرادة هو طلب ما في أشياء اثنين وبعد وثالثا الطلب المنشئ بلفظه يعني بلفظ الطلب أو بغير لفظ الطلب هذا الطلب الذي أنشأ بلفظ الطلب أو بغير لفظ الطلب أين الإرادة الإنشائية وبالجملة هما متحدان الإرادة والطلب مفهوما يعني موضوعان لمفهوم واحد وإنشاء يعني الإرادة الإنشائية والطلب الإنشائي وخارجا يعني قلبا واقعا في القلب الطلب الذي قائم بالقلب هو عين الإرادة القائمة بالقلب لا أن الطلب الإنشائي الذي هو المنصرف إليه أطلاقه أطلاق الطلب قلنا ينطبق على الطلب الإنشائي كما عرفت متحد مع الإرادة الحقيقية التي ينصرف إليها أطلاقها أطلاق الإرادة قلنا ينطبق إلى الإرادة الحقيقية مو هذا مقصود ضرورة أن المغاير بينهما أظهر من الشمس وأبين من الأمس إذا عرفت المراد من حديث العينية والاتحاد غدا الدليل إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد.